بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للسجود بفسخ ذاك يدان، أن وقام الحسن نخبذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان، فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ الوشاة إليه من سلطان، ولأجل ذا حكم العذول تداعت الأركان منه فخر للأركان، وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان، ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان، فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان، وحكى لك الحكم المحال ونقضه، فاسمع إذا يا من له أذنان، حكم الوشاة بغير ما برهان، حكم الوشاة بغير ما برهان، أن المحبة والصدود لدان، والله ما هذا بحكم مقسط، أين الغرام وصد ذي هجران، شتان بين الحالتين كفان ترد جمعا فما الضدان يجتمعان، يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان، أتبع من تهواه نفسك طائعا بالصد والتعذيب والهجران، أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل مثل الأثمان، واها لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان، ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف دان، ويبيت يبكي والمواصل ضاحك، ويظل يشكو وهو ذو شكران، هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ثم بعد، هذه المقدمة التي شبب فيها الإمام ابن القيم رحمه الله وقدم بها للموضوع الذي يتحدث عنه، وذكرنا سابقا أن الأبيات من رقم 1 إلى 39 هذه كلها مقدمة، بعدها يتحدث عن عقائد الجهم، وذكرنا أيضا سبب ذكره للجهم، وأن الرجل جمع الشرور، وهناك سبب آخر لبداية القصيدة بذكر عقائد الجهم، كل من سيتحدث عنه فيما سيأتي في الكتاب قد أخذ بشيء من نصيبه من جهم، فلذلك استحسن ابن القيم رحمه الله أن يذكر عقائده في البداية، لأن الطوائف الأخرى كل طائفة قد أخذت بشيء من العقائد من جهم، سواء في التعطيل وسواء في الإرجاء وسواء في القدر. في هذه المقدمة يتحدث ابن القيم رحمه الله عن المحبة وضرورة العمل والجد والاجتهاد للوصول إلى ما تحبه، وقد اختلفت مواقف الشراح في هذه المقدمة، بعضهم شرحها كما يقولون على ظاهرها، وقالوا هذه عادة الشعراء يبدأون ما يريدونه بما يحبب للنفوس من ذكر المحبة ولواحقها، وبعضهم قالوا لا، ليس هذا قصد ابن القيم، وإنما هو يتحدث عن المحبة التي هي أصل العبادة، ولا شك أن الناس يختلفون في المحبة، واختلافهم في المحبة نابع من اختلافهم في المقصود. فمن كان محبوبه شيئا تافها يظل خلفه ويصرف كل جهده للوصول إليه، ومن كان محبوبه هو الوصول إلى الله عز وجل والتعبد وحصول رضاه فهذا أيضا شأن آخر. والذي يبدو لي أن القيم رحمه الله يريد بهذه المقدمة هذا الذي أشرت إليه الآن، وخاصة بعد البيت 13: يا والها أهانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان. هنا يقول ابن القيم: إذا لم تسعى للوصول إلى هذا المحبوب الذي لا يستحقه إلا من اجتهد فيه فقد غبنت نفسك. وإذا كنت ترى أن نفسك عزيزة عليك وأنها تستأهل كل خير فلا بد أن تجتهد للوصول إلى هذا المحبوب. أما إذا كانت نفسك قد هانت عليك فلك أن تتغافل عن هذا المحبوب ولو كنت تحبه، ولك أن تقعد عن الاجتهاد للوصول إليه. وهذا يدل على أن ابن القيم فعلا يريد محبوبا لذاته يسرى له ويجتهد للوصول إليه. أيضا ما ذكره بعد البيت 20: لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرسد السجان. هنا يصور ابن القيم رحمه الله يعطينا مثالا لاجتهاد بعض الناس للوصول إلى المحبوب، وأن هذه الزائرة كيف أنها انطلقت من الشام وقطعت تلك المسافات البعيدة وذهبت يمينا وشمالا وذهبت إلى هنا وإلى هناك إلى أن وصلت إلى ما تريد. ابن القيم رحمه الله يقول: هكذا يكون الاجتهاد للوصول للمقصود. أما إذا كنت تحب شيئا ولا تجتهد في الوصول إليه فسيكون مثالك ما ذكره هنا: واها لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قدف دان. دائما يتغزل وينشد الأشرار ولا يصل إلى الفائدة التي لأجلها يبكي. يظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قدف دان. وهذا والله أعلم خلاصة ما يريده ابن القيم رحمه الله من هذه المقدمة. يقول: حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يدان. حكم المحبة بماذا؟ بالجد في طلب المحبوب والظفر بوصله. هذا الحكم الذي يحكم به المحبة هذا ثابت الأركان. وما الذي سيشوش عليه؟ الصدود، لأن بالصدود تقعد عن المحبة حتى تنسى. يقول: ما للصدود بفسخ ذاك يدان. الصدود حتى ولو استمر، فحكم المحبة يظل قائما أن تجتهد للوصول إلى المحبة. أن وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان. اختلف الشراح أيضا في المراد بقاضي الحسن. ما هو هذا قاضي الحسن؟ يقول هنا: ولعل المقصود بقوله قاضي الحسن العقل المحسن والمقبح، لأن أدلة الإثبات ضرورية، والتحسين والتقبيح العقلية ثابت عند أهل السنة والجماعة. هذا من 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 الإيغال في ابن القيم. يقول: لماذا حكم المحبة ثابت الأركان ولا أحد يستطيع أن يزعزعه؟ لماذا؟ لأن الذي قضى به قاضي الحسن، والحسن في شبهه في قوته وفي تنفيذ أوامرها للجميع بالقاضي، هو قاضي الحسن، لأن الجميع يشدوه، هذا مطلب الجميع، والجميع يخضعون له، فسماه قاضي. أن وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان. الخصمان صاحب الصدود وصاحب المحبة والمحبة. وأتت شهود الوصل تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان. في بعض النسخ حق، نسختك محقق، في بعض النسخ منها نسخة الشيخ حق. وأتت شهود الوصل تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان. شهود الوصل أيضا أكدوا حكم المحبة، وقالوا أن هذا الحكم جرى في مجلس الإحسان، ليس ذلك المجلس الذي فيه الظلم وتعدي، لا، هذا الحكم فعلا صحيح وقد جرى في مجلس الإحسان. فتأكد الحكم العزيز، الحكم القوي تأكد بذلك كله، فلم يجد فسخ الوشاة إليه من سلطان. ولأجل ذا حكم العذول تداعت الأركان منه فخر للأذقان، فخر للأركان. حكم العذول الذي يريد أن يفسخ حكم المحبة تداعى للأركان، تداعت الأركان منه فخر للأركان. وأتى الوشاة فصادف الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان. طبعا الذين ينصرون الصدود هم الوشاة، وجاءوا وصادفوا الحكم الذي حكموا به وهو الصدود، وجدوه متيقن البطلان. لماذا؟ لأن في خلل، ما صادف الحكم المحل، لأن حكمهم لم يصادف محلا مناسبا. أنت تحكم لهذا بما يناسب هذا، لا، ما، فحكمهم لم يصادف محلا مناسبا، هذا الخلل الأول في حكم الوشاة. الخلل الثاني: ولا هو استوفى الشروط، الشروط التي لم ينبغي أن تكون في الحكم لم تستوفي، فصار ضابط لها. فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا، هذه النتيجة، بما أن أولئك فشلوا. قاضي الحسن أثبت محضرا، المحضرة التي تكتب فيه حيثيات الحكم، بفساد حكم الهجر والسلوان. في المحضر كتب أنه لا يمكن أن يسلو الشخص المحبوبه، ولا يمكن أيضا أن يهجره، أثبته في المحضر. وحكى لك قاضي الحسن، هنا حكى لك الحكم المحال، هذا الحكم المحال المستحيل الذي يريده الوشاة ونقضه. المحال والله أعلم، أرى أنه بمعنى المستحيل، أو الحكم نعم، هذا أنسب فعلا ما تقوله، أنسب، لأنه ونقضه عكسه، الحكم الذي أحيل إليه ونقضه. إذا قلنا المحال المستحيل ونقضه ما يكون. وحكى لك الحكم المحال، وهو أن لا يجوز الهجر والسلوان، ونقضه وعكسه، وهو الحكم الذي يريده الوشاة. فاسمع إذن يا من له أذنان. الآن قاضي الحكم يحكي لنا بعض حيثيات الحكم، لماذا حكمت هكذا. يقول: حكم الوشاة بغير ما برهان. الحكم الذي يريده الوشاة ليس عليه برهان. ماذا حكموا به؟ قالوا: أن المحبة والصدود لذاني. قالوا: سواء هذا وسواء هذا، كله سواء. هذا حكم يقول عنه: والله ما هذا بحكم مقصف، أين الغرام وصد ذي هجران. لا يستويان. فحكمك بأنهما لدان أي قرينان ومستويان، هذا ظلم. شتان بين الحالتين، فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. أنت تقول أن الحكمين مستويان، هذا خطأ. طيب، من هنا يأتي ابن القيم إلى من يقرأ الكتاب بأسلوب آخر، ويقول له: إذا كان محبوبك والذي تسعى لرضاه لنيل رضاه، إذا كان هذا ذا قيمة، فالجد والاجتهاد في الحصول عليه يدل على أنك تحترم نفسك. إذا كان هذا الذي تقصده وتنشد له وتنشد رضاه، إذا كان عظيما ومحبوبا ذاتيا، فاجتهادك للحصول عليه وللوصول إلى رضاه احترام لنفسك. أما إذا كنت تبكي فقط ولا تجتهد، هذا يدل على أن نفسك ليست عزيزة عليك. يقول: يا والها. الوالي هو من الوله، وهي الحيرة. يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بالخسارة وبالخداع، إذ باعها غبنا بكل هوان. يعني نفسك هين عليك. أتبير من تهواه نفسك طائرا، هذا الذي تحبه نفسك تبيره هكذا بالصد والتعذيب والهجران؟ هل هذا الذي يستحقه، هذا الذي تحب؟ أجهلت أوصاف المبير وقدره، أم كنت ذا جهل بذي الأثمان؟ عندك جهل أنت بين جهلين، إما تجهل أوصاف المبيع أو تجهل قيمة ذلك المبيع، ثمنه. واهن تعجبا واهن لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان. من ناحية دائما يبكي على لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان، ويظل يسجر الحمام هديله، شعره كلامه يسمى عديلا، ويظل يسجر فوقها ولغيره منها الثمار وكل قدح دان. الناس يأتون ويستفيدون من هذه الثمار ويأكلون الثمار ويأخذونها دون أن يتعبوا كثيرا مثله، وهذا 24 ساعة عليها ويبكي والثمار لغيره، ويبيت يبكي والمواصل ضاحك، ويظل يشكو وهو المواصل، وهو الضمير يرجع إلى المواصل ذو شكران، وهذا يضحك منه. هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران. حاله عجيبة، لا يسلو. لو كان الجمال معلقا بالنجم أيضا لهم إليه بالطيران، ولكنه لا يسرى للحصول عليه، وإنما دائما يبكي. وهذا يدل على أنه لا يحترم نفسه ولا يجتهد كما يليق. غيره اجتهد فحصل على الثمار. من هنا كما قلت يعطينا مثالا لمن يجتهد في الوصول إلى ما يريده. لله زائرة بليل. قرأتها يا شيخ.
قال رحمه الله: لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجان، قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتت على وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران، وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها فألا بأن ستراني، وأتت على عرفات ثم محشر محسر ومنا فكم نحرته من قربان، وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات الستور وربة الأركان. هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران، وعلت على أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحب العالي. أترى الدليل أعارها أثوابه والريح أعطتها من الخفقان، والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني. هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعمان، سارت وصلت به ليلا إلى نعمان، وسارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران. وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاك ما احتاجت ورود الضان، وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني، وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان من ملتقى الأجفان. لم تفجأ المشتاق إلا وهي داخلة الستور بغير ما استئذان، قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني، وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان. فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام دهاني، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق المنان.
نعم، كما قلنا هنا يصور لنا أو يعطينا مثالا لمن يجتهد في الوصول إلى ما يحبه وبعد اجتهاد طويل يصل إلى مبتغاه. لله زائرة بليل لم تخف عسس الأميل ومرصد السجان. هذه الزائرة لله، اللام هنا للتعجب. طبعا هنا نقل المحقق عن شرح الشيخ عبد اللطيف عن الشيخ يقول: أراد المؤلف رحمه الله بالزائرة العلوم الإلهية والتوفيق لاتباع السنة. قال الشيخ عبد اللطيف ابن حسن على الشيخ في شرحه لهذا البيت: عرض بذكر محبوبة زارت على تلك الحال الموصوف والشأن المخصوص على ما جرت به عادتهم في أشعارهم ومطالع إنشادهم بذكر ما تشتاق إليه النفوس وتميل إليه الطباع من ذكر الحب والمحبوب والوصل والمواصل والتوجع على الهجر والفراق والتشتيت والبعاد. ولا عبرة هنا بمن كثف طبعه وغلظ فهمه حتى خرج عما ركب الله عليه بني آدم وجبلهم عليه من الميل الطبيعي إلى هذا النوع الذي هو محل الشهوة ومستراح النفوس، والمراد حقيقة هو ما أفيض على تلك النفوس المطمئنة من العلوم الإلهية والمواهب الربانية التي أعظمها وأجلها إلهامه وتوفيقه للتصدي للانتصار للفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. يؤيد هذا قوله قطعت بلاد الشام إلى آخر البيت. هذا كلام الشيخ. ولك أن تفهم ما فهمه الشيخ على ما فيه من البرد، ولك أيضا أن تفهم هذا كمثالا، كما قلنا كمثال لمن يجتهد في الوصول، لمن يجتهد في الوصول إلى ما يريد. طبعا والغرض من هذا المثال أن لا تكتفي بالمحبة التي ليس عليها دليل، لا تكتفي بها، تجتهد للوصول إلى المحبوب، وخاصة إذا كان المحبوب يحب لذاته، وهو الله عز وجل، محبته محبة لا بد أن تكون هذه المحبة لذاته سبحانه. لله زائرة بليل لم تخف، هذه الزائرة عندها تهور، تريد أن تصل بأي شكل إلى المقصود، لأنها لم تخف أسس الأمير الشرطة وغيره، ومرصد السجان، السجان الذي عنده مرصد ويأخذ إلى كل هذه الأمور، لم تبالي بها. قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان، من الشام جاءت إلى طيبة، لأن الإيمان طلع من هنا، وأتت على وادي العقيق فجاوزت، طبعا الطريق من الشام إلى مكة على المدينة، جاءت إلى المدينة ثم ذهبت إلى وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران. لا أحد يقول لها لماذا تجاوزت بلا إحرام، لأنها كما قال المشايخ يعني شيء نفسي وليست حقيقة، شيء معنى القصد. وأتت على وادي الأراك، وادي الأراك يقول موضع بعرفة، ومن مواقفها، من مواقف عرفة من ناحية الشام، وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها، ما كانت تريد وادي الأراك بخصوصها، ولكنها جاءتها فألا بأن سترانا. كانت هذا من ذهابها إلى هناك تفاؤلا بأن يكون مرورها على هذا الوادي من الفأل الحسن لتراني. وأتت على عرفات ثم محسر ومنا، أتت على هذه المواضع كلها، فكم نحرته من قربان في منى. وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات السطور، وهي الكعبة التي عليها السطور، وربت الأركان، لأن الكعبة أركانها أربعة، هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران، لا سعي قران ولا سعي تمتع ولا إفراد. وعلت على أعلى الصفا، عندها هدف تريد أن تصل إلى هنا، وعلت على أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحب العاني، في بعض النسخ للمحث، أكثر النسخ للمحث أي الذي يحث مطيته، حتى نسخة الشيخ أظن فيها للمحث. عدد من أي هم نسخة الشيخ أيضا بالنسبة للمتن اجتهدوا في
المحث.
في نسخة الشيخ، النسخ القديمة كلها فيها المحس، نسخة الشيخ الراس، نسخة الشيخ أي نسخة عندك؟ إيش فيها؟ للمحب؟ وهذه نسخة؟ على كل حال كلاهما صحيح.
الراس متن المحب، الشرح المحث.
المحث الذي يحث مطيته يسررها. العاني الذي هو خاضع وذليل، دارا هناك للمحب العاني. الآن يستغرب كيف وصلت إليه هذه، تحركت من الشام وذهبت إلى هناك ومرت بهذه وفي عرفة والناس كذا، قالت ليس هنا بغيتي، مشت ووصلت إلى هناك. فيستغرب كيف وصلت. يقول: أترى الدليل أعارها أثوابه والريح أعطتها من الخفقان. الآن عندها الوصول إلى البغية مباشرة، وعندها أيضا السرعة. من أين أخذت السرعة؟ هل أخذتها من الريح؟ والريح أعطتها من الخفقان، من الحركة، الحركة السريعة هذه، هل أخذتها من الريح؟ والدليل: هل أعارها ثوبه؟ عندها جوجل على الطول. يقول: حتى ولو حصل هذا، والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكانه. لو كان الدليل سبقها ما كان يصل إلى هذه بهذا الشكل. هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعمان، لأنها وصلت في ليلة واحدة. سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران. سعد السعود هذه من الكواكب التي يتفاءل خيرا منها. يقول: كان دليلها في سيرها سعد السعود وليس الدبران الذي لا يتفاءل به. وردت جفار الدمع، طبعا هذا غير موجود في بعض النسخ، وردت جفار الدمع وهي غزيرة، فلذاك ما احتاجت ورود الظاني. جفار الدمع أي أنهار الدمع وردت، وهي يعني أنهار الدمع تسيل منها وهي غزيرة، أي فلذلك ما تستطيع، ما تحتاج أن تقول ما بها، يعني الدليل واضح. فلذاك ما احتاجت ورود الظان. أنا ما فهمت هذه ورود الظان. طبعا هم الشراح قالوا بما أنها وردت بهذا الشكل ما احتاجت إلى ورود آخر، بس الذكر هذا بما احتاجت ورود الظان، المعنى أنها وصلت إلى هناك والدموع تسيل. إذا كان بهذا الشكل ما يحتاج أن يقول يعني ترى كذا وكذا. وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني. هذا ما الذي يسوقها هنا؟ وما هو المركوب الذي ركبته؟ علت على متن الهوى، جعلته مركوبا. وتزودت، زادها في الطريق ذكر الحبيب ووصله المتداني، وأنها ستصل إليه هذا الأمل. وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت. ولكن متى كان؟ وكان بملتقى الأجفان. كنت أريد أن أعلم ملتقى الأجفان. الأجفان تريد أن تلتقي وينام. يقول: وصلتني وأنا بين النوم واليقظة. لم تفجأ المشتاق إلا وهي داخلة الستور بغير ما استئذان. قالت: وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني. وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا. ظننت أنني شيلا وصلتني. وقد كذبت به العيناني فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا، ولكن المنام دهاني. كل هذا وكان مناما. فماذا قلت لها؟ قلت لها: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. بعد هذا الجو الذي عاشه وكاد أن يستيقظ وتذكر هذا الشخص، تذكر المجرم الذي يقول: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. لأن المجرم الذي يريد أن يمثل به هنا يكون مجمع الشرور. من هو ذلك الشخص؟ وابن القيم هنا في موضع المحاكمة، وفي المحاكمة سيذكر أقوال الطوائف. من هو ذاك الذي وزع على الجميع شيئا من الشر؟ جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق المنان. إن كنت كاذبة فعليك إثم جهم. هكذا بعد هذه المقدمة التي لا تخلو من طرافة خلص إلى موضوعه. من هنا يبدأ في الموضوع. نعم.
قال رحمه الله: بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله، وقضوا له بالخلق والحدثان. قالوا: وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه، فكيف يدان؟ وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره، فأعجب بذا البهتان. وكذاك قالوا: ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان، وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان. فالكل مفتقر إليه لذاته، في أسر قفضته ذليل عاني. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان.
نعم. بدأ الآن يعدد عقيدة جهم. يقول: أولا، جحدوا صفات الخالق المنان، جحدوا صفات الله عز وجل. بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، قالوا الله عز وجل ليس مستويا على العرش. ونفوا كلام الرب جل جلاله، وقضوا له بالخلق والحدثان، قالوا كلام الله عز وجل مخلوق له وليس صفة له. كلام الله عز وجل مخلوق وليس صفة له. لماذا؟ لأنهم لا يثبتون أي صفة لله عز وجل. فلما قيل لهم: ماذا تقولون في الكتب المنزلة على الرسل ومنها القرآن؟ قالوا: هذا مخلوق شريف من المخلوقات. وقضوا له بالخلق والحدثان، قالوا: هذا حادث وهذا مخلوق. وكذاك ليس لربنا من قدرة، وقالوا: وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه، وكيف يدان؟ أن اليدين عندهم تدلان على تجسيم لأنها في المخلوقات أعضاء، وهذه تدل على التباعد والتجزي والتجسيم. فنحن لا نثبت هذه الصفات التي يثبتها بعضنا، فكيف نثبت اليدين؟ وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، ليس له شيء من هذا. كلا ولا وصف يقوم به، عموما خذ القاعدة، لا يقوم به وصف سوى ذات مجردة بغير معاني، أي بغير وصف. الله عز وجل عندهم ذات مجردة لا تتصف بأي صفة. طيب، قيل لهم إذا أثبتتم الله عز وجل ستثبتون أقل شيء حياته، وهذا يثبته المعتزلة أيضا، الحياة والعلم والقدرة هذه يثبتها أيضا المعتزلة. فما الذي دهاكم؟ قالوا حياته هي نفسه، حياته نثبتها، ولكن حياته هي نفسه ليست صفة أخرى يتصف بها. أما كلامه غيره، كلامه لا نتحمله، كلامه غيره وهو مخلوق من المخلوقات. الحياة هي الصفة الوحيدة التي نثبتها، ولكنها نثبتها على أنها هي ذاته. طبعا هذا غير مفهوم، غير مفهوم، يعني تفهم ما تفهم هذا العيب فيك. الجهم قال لك حياته هي نفسه، أما كلامه غيره، فعجب لذا البهتان. وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفساني، خليله لذاته، خليله النفساني أي خليله. قالوا ليس له أحد له الخلة وخليله. طيب، قيل لهم الله عز وجل يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا وخليله المحتاج. واتخذ الله إبراهيم خليلا أي محتاجا إليه، وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف. هذا رد عليه، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، إذن المشرك أيضا خليله. لماذا؟ فالكل مفتقر إليه لذاته، إذن الكل أخلاؤه، فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته، يعني الكل في أسر قبضته ذليل عان أي خاضع. الجميع إذن أخلاؤه. فنفى الخلة وهي المحبة، أعلى مراتب المحبة، ونفى أيضا كلامه، وكان يركز على هذين، وإلا هو ينفي جميع الصفات. لماذا يركز على هذين؟ لأن صفة الكلام إليها ترجع الشرائع والأحكام كلها، وصفة المحبة إليها ترجع المعاني التي تكون للتعبد، هي أصل التعبد. وإلا هم ينفون جميع الصفات. ولأجل ذا، يعني لأجل هذا النفي، ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، يعني يوم العيد، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية، يعني شكر هذا الذبحة، كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. طبعا هذا الذي ذكره هنا يشترك فيه جميع المعطلة، يشترك فيه جميع المعطلة. المعطلة يعني أئمتهم هو الجهم، إمامهم الجهم. طبعا الجهم هذا أخذ من الجعد بن درهم، والجعد لم يشتهر عنه التعطيل كاشتهاره عن الجهم، فلذلك نسب إلى التعطيل كمنهج نسب إلى جهم ولم ينسب إلى شيخي الذي هو الجعد، لأنه اشتهر عنه أكثر، اشتهر من عن جهم أكثر. فلذلك كل من يعطل تعطيلا كليا أو جزئيا يقال عنه هذا جهمي، حتى ولو كان تعطيله جزئيا. أي تعطيل حتى ولو كان لصفة، لصفة واحدة، يقال عنه هذا جهمي، معناه هذا التعطيل أخذه من جهم. وجهم لماذا عطل؟ طبعا سيأتي مذهبه في القدر ويأتي مذهبه في الإيمان، ولكن نحن نتحدث عن الصفات. لماذا عطل؟ كما يذكر المؤرخون، الجهم هذا ناظره بعض السمنية وهم البوذية الآن، هم نفسهم الذين يقال عنهم أنهم فلاسفة الهند. البوذية هذه مذهب متفرع عن الهندوسية، الهندوسية قديمة جدا. السيخية والبوذية مذهبان متفرعان من الهندوسية. إذا كانت البوذية قبل الميلاد بكم سنة، فكيف بالهندوسية؟ الهندوسية هذه قديمة جدا. بعضهم يقولون أن بدايتها بعض الشرائع السماوية، لأن الهندوسية كتابهم المقدس موجود يسمونه الفيدا، وهو باللغة السنسكريتية، وهذه اللغة لغة العلم عندهم، وهي لغة يتعلمها حتى الهنود، لغة تتعلم. وهذه اللغة طبعا لا يتعلمها أي، لأن الهنود فيهم طبقية غريبة، هم أربع طبقات. الطبقة التي هي المقدسة عندهم هي البرهمية، هذه طبقة مقدسة عندهم، وهي التي يحق لها أن تتعلم وتكون مرجعا وتكون هي. ولغتهم كما قلت هي لغة العلم عندهم هي السنسكريتية. في كتابهم بعض الأمور يعني هي فعلا مأخوذة من الكتب السماوية. من الغريب أن كتابهم فيه تبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأوصاف واضحة. أحد مشايخنا الشيخ ضياء الرحمن العظم له كتاب في هذا، له كتاب تقريبا مجلد بهذا الحجم عن أديان الهند. طبعا هذا من البراهم الذين أسلموا سبحان الله، إلى الآن لغته هندية، هو من البراهم، وسبحان الله اهتدى إلى الإسلام. دكتور ضياء الرحمن العظم أنا كان يدرسنا في منهجية الماجستير. كتابهم فيه تبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أمور تشير إلى التوحيد، وفيه أمور في الشرك غريبة جدا. أغرب شرك في العالم شرك الهنود. أحد المستشرقين ذهب إلى هناك لدراسة مذاهب الهنود، فكتب أن آلهة الهنود أكثر منهم. يقول وجدت أن آلهة الهنود أكثر منهم، كبير آلهتهم البقر، من آلهتهم الفئران، ومن آلهتهم بعد الاحتلال البريطاني. طبعا البريطانيون عملوا هناك جسور وكذا، أي شيء غريب يعبدونه، تجده ماشي عند الجسر يوقف السيارة ويعبدون أمور غريبة يعني لا من الصعب أن تذكر في المسجد، ولكن كبير آلهتهم. كما قلت في هذا وفي هذا، فبعضهم يقولون لا يستبعدون أن يكون هذا الدين في يعني في مراحله الأولى يعني مأخوذا من بعض الديانات السماوية. شوف النصرانية هذه سبحان الله وصلت إلى ماذا، ونحن لا نشك أن أصلها، ولا أستغرب أن الهندوسية هذه قديمة جدا. أحد زملائي كانت له رسالة جميلة جدا، وهي أظنها طبعت تأثر المتصوفة بالهندوسية، إن الصوفية جمعوا أيضا كثير من عناصرهم مأخوذة من الهندوسية حرفية. واحتاج إلى تعلم اللغة وتعلمها واجتهد في ذلك. جهم ما أوصلنا إلى هنا، جهم ناظره أحد السمنيين، السمنيين كما قلت هم البوذيين، قال له أنت شفت هذا الذي تعبده؟ قال لا. طيب شممته؟ طيب لمسته؟ لا. يعني الحواس الخمسة؟ قال لا. طيب كيف تعبده؟ احتار في وانزوى في بيته ولم يصلي 40 يوما. يفكر أن يأتي بدليل به يثبت وجود الله عز وجل، فاهتدى إلى هذا الدليل الذي هو أساس علم الكلام، دليل الحدوث. دليل الحدوث يسمونه دليل حدوث الأجسام ودليل الأعراض ودليل الأجسام. اهتدى إلى هذا الدليل، وهذا الدليل به يثبتون وجود الله عز وجل. هذا الدليل مقدماته أربعة، مقدماته الأساسية إثبات الأعراض، إثبات حدوث الأعراض، إثبات ملازمة الأعراض للجواهر. المقدمة الأخيرة ما لا يخلو عن الأعراض الحوادث فهو حادث. لك أن تثبت وجودك بواقعك، أليس كذلك؟ تثبت حدوثك بواقعك، ولدت في تاريخ كذا، إذن أنت عادي. المتكلمون لأن عقلهم جبار ما يقتنعون بمثل هذه الأدلة. قالوا أولا نثبت الأعراض، أثبتنا أن هناك صفات لا تقوم بذواتها، والأعراض عندهم أبرز الأعراض عندهم أربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. الحركة والسكون والاجتماع والافتراق أثبتنا الأعراض، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نثبت أن الأعراض حادثة، ونثبت حدوثها بتعاقبها. الجسم لا يخلو من الحركة والسكون، فإذا كان متحركا واضح أنه ينتقل. طيب إذا كان ساكنا كيف تقول أنه حادث؟ لأنه يقبل الحركة، تتعاقب عليه الحركة والسكون. وكذلك الاجتماع والافتراق، الاجتماع والافتراق هذا مبني على نظريتهم بالجواهر الفردة. الأجسام كلها مكونة من الجواهر الفردة التي يسمونها الآن الذرة، الذرة. الأجسام متكونة من الذرات، ما اجتمع من ذرتين من جزئين أو ثلاثة أو أكثر فهذا جسم. الذرات هذه إذا افترقت ينحل الجسم أو يكون فساده، يسمونه فسادا وهو الفناء. الفناء هو الافتراق. وإذا اجتمعت هنا يكون ما يسمونه الكون، الفلاسفة يعبرون عنه بالكون والفساد. الكون هو التكون والفساد هو الافتراق. باجتماع الجواهر يكون يتكون الجسم، وبافتراقها إذن الجسم فيه أيضا دليل آخر يدل على حدوثه، وهو أنه يقبل الاجتماع والافتراق. واضح؟ أثبتنا الأعراض وأثبتنا حدوثها، لأن الحدوث أثبتناها بالتعاقب. المهم عندنا ليست الأعراض، المهم عندنا الأعيان، هل هي حادثة أو لا. الآن ننظر إلى الأعيان. هذه الأعيان الذوات الأجسام هل تقبل الاجتماع والافتراق؟ نعم تقبل. وهل تقبل الحركة والسكون؟ نعم تقبل. إذن أثبتنا الأعراض، أثبتنا حدوث الأعراض، وأثبتنا أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض. الجواهر التي هي الأجسام لا تنفك عن الأعراض. مقدمة الأخيرة التي هي نتيجة، ما لا يخلو عن الأعراض ولا يسبقها فهو حادث. ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، لأن الأجسام هذه فيها حوادث، إذن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. أو يقولون ما لا يخلو عن الحوادث ولا يسبقها فهو حادث. هذه المنظومة هي الجهمية، جاء بها الجهم، وهي هي يعتمد عليها واعتمد عليها جميع المتكلمين. جميع المتكلمين بدون استثناء، سواء كان ماتريديا أو أشعريا أو معتزليا، أو جميع المتكلمين اعتمدوا في إثبات وجود الله عز وجل على هذا الدليل. واضح؟ طيب، في هذا الدليل ركزنا على الصفات، وأن ما يتصف بالصفات فهو حادث، أليس كذلك؟ نحن قلنا أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض، والأعراض هذه الصفات. عرفنا حدوث الجواهر باتصافها بالصفات، أليس كذلك؟ إذن اتفقنا على أن الاتصاف بصفة يدل على الحدوث، وهذه هي الكارثة التي ستلاحقهم إلى الأخير. هذا مبدأ، هذا مبدأ، أن الاتصاف يدل على حدوث. جئنا إلى صفات الله عز وجل، وجدنا أن الكتاب والسنة مملوءة شيخنا الجهم قال نحن مع الاتفاقية، نحن قلنا أن كل متصف بصفة ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ حادثا. إما أن أحتفظ بالدليل فأثبت وجود الله عز وجل، يسلم لي الدليل ويسلم لي إثباتي لوجود الله عز وجل، أو أثبت هذه الصفات فأخسر هذا الدليل، وبالتالي أخسر إثبات وجود الله عز وجل. شوف المقابلة هذه، هذا الجاهل شوف كيف أنه يقابل بين هذين الأمرين. وكأن الذي يثبت لنفسه الصفات ما يدري عن شيء، ما يدري أن الاتصاف يدل على، ما يدري عن المقدمات هذه، وما يدري. واضح؟ إذن أي اتصاف بصفة ننظر إليها من هذه الزاوية أنه يدل على الحدوث. واضح؟ نكمل بعد هذا. قلنا بعد هذا الدليل وبعد الاتفاق على مقدماته هناك سؤال لأجله أضاف مقدمة أخرى نسيناها. قد يقال لهم أن هذا الذي ذكرتموه كل ما ذكرتموه في هذه المقدمات الأربعة قد تكون هناك أجسام لا يشملها هذا التفصيل. لماذا؟ قد تكون هناك أجسام قديمة وما ذكرتموه قد تكون بعد سلسلة معينة. قالوا لا، أضاف مقدمة أخرى لتعميم ما ذكروه على الأجسام، امتناع حوادث لا أول لها. لا يجوز أن تكون هناك حوادث لا أول لها، امتناع حوادث لا أول لها، معناه لا يجوز أن تكون هناك حوادث وأجسام وأعيان وصفات لا أول لها، بل الأجسام لها أول. بمعنى آخر الأجسام لها بداية، بمعنى آخر المخلوقات لها بداية، بما أن المخلوقات لها بداية وهذه البداية تبدأ مع خلق هذا الكون المشاهد مشاهد، قبلها ليس هناك خلق وليس هناك فعل وليس هناك شيء. واضح؟ طيب هذه المسألة ستأتي، قولهم أنه ليس هناك خلق، تعطيل الله عز وجل عن خلقه وعن فعله وعن كلامه، سيأتي التعليق عليه. ولكن يهمنا هنا أن هذه المقدمة الأخيرة، المقدمة الخامسة، ذكروها لتعميم ما ذكروه. واضح؟ جينا إلى الصفات، صفات الله عز وجل. الجهم قال أنا مع ألم نقل أن الاتصاف بصفة يدل على الحدود، إذن لا أثبت شيء. المعتزلة قالوا نحن نستثني الأسماء لأنها ليست أعراض. جاء الأشاعرة وقالوا نحن نستثني الصفات العقلية لأنها ليست أعراض، والعرض هو ما يعرض ويزول وهذه ليست أعراض. لا أسميها أعراض، أي لأنه لو سماها أعراض الاتفاقية تشمل. قال لا أسميها أعراض. طبعا هذه مماحكة لفظية، لا تسميها، تسميها أنت اتفقت معهم في البداية. الآن الذي هو منسجم مع فكرته وتأصيله وتقريره وتفصيله هو جهم. التنصل منه بهذا الشكل فيه تقرير للأصل. دام أنك قررت الأصل فأسلست قيادك للأصل للجهم. يقولون نحن نستثني الصفات العقلية، هي ليست أعراض، نثبتها على أنها صفة. الماتريدية قالوا نضيف أيضا صفة وهي صفة التكوين، وكل هذا وهم يتفقون مع جهم في أصل الإشكال. إذن كل ما يذكره الجهم أساسه هذا الدليل. قد يأتي تفصيل عن هذا الدليل عند ابن القيم رحمه الله، ولكن أشرت إلى أن ما ذكره الجهم هنا في هذه ليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه إلى آخره، هذا كله لأجل هذا الدليل. يقولون إما نحتفظ بالدليل فيسلم لنا وجوده الله عز وجل، وإما أن نفقد الدليل وبالتالي لا يسلم لنا الأصل. نعم، هذا مذهبه في الصفات. ولا زال المؤلف يذكر مذهب جهم، وكما قلنا مذهبه إلى البيت 187، إلى هناك مذهبه.